الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. والصيام في اللغة الإمساك والامتناع. الصيام في اللغة الإمساك والامتناع، ومنه قول الله عز وجل: إني نذرت للرحمن صوما، في شأن مريم: إني نذرت للرحمن صوما. المراد بذلك الإمساك والامتناع عن الكلام. وصيام السكوت كان مشروعا في الأمم السابقة، ونهي عنه في هذه الأمة، فعلى كل إن هذا معنى الصيام باعتبار اللغة الإمساك والامتناع. فمن امتنع عن الكلام فإنه يدخل في مسمى الصيام. ومصام الفرس الموضع الذي يقف فيه الفرس، وإذا وقف أمسك عن الحركة. وقال النابغة الدبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلك اللجم. خيل صيام أي ممسك عن الجري، وخيل غير صائمة أي أنها تجري تحت العجاج، والعجاج هو التراب، والمعنى أنها تجري وتثير التراب ويعلوها الغبار، وهذه الخيل التي هي غير صائمة. وأخرى تعلق اللجم، بمعنى أنها تلوك اللجام في فمها. شهدنا من ذلك على أن الصيام في اللغة الإمساك، ويقال أيضا صام النهار إذا طال، فكأنه أمسك عن السير والانقضاء. وأما الصيام في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التعبد لله عز وجل بإمساك المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. والصيام الذي أوجبه الله عز وجل كما هو معلوم صيام رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذا هو الصيام الذي افترضه الله عز وجل. ورمضان سمي بذلك، قيل من الرمضاء، وهي شدة الحر. وقيل أنه سمي ابتداء في وقت شدة الحر، وإلا فإنه قد يأتي في الحر وقد يأتي في غير الحر، لكن قيل أنه ابتداء سمي في وقت شدة الحر، فهو من الرمضاء وشدة الحر وفيه التقوى وهي ترمض الذنوب أي تحرقها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى ترمض الذنوب أي تحرقها. والله سبحانه وتعالى قد يلهم العباد أن يسموا شيئا بشيء لمعنى يكشفه بعد حين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والصيام أيضا فيه حرارة، فيه حرارة العطش والجوع، فناسب معناه. وكما قلنا قد يلهم الله عز وجل العباد أن يسموا شيئا ثم يكشف لهم معناه بعد حين، كشأن محمد عليه الصلاة والسلام سماه أهله بهذا الاسم ثم كشف الله عز وجل للعباد معناه، ألهمهم أن يسموه بهذا الاسم ثم كشف الله عز وجل للعباد معناه بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، فقيل سمي بذلك لكثرة ما فيه من صفات الخير التي يحمد عليها. فقد يلهم الله عز وجل العباد أن يسموا شيئا ثم ينكشف المعنى بعد حين. فهكذا قيل في شهر رمضان سمي بذلك لما فيه من الحرارة، حرارة الجو حين تسميته إن ثبت ذلك، وحرارة التقوى التي تحرق الذنوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتحرق الذنوب وتزال. وفي أيضا حرارة الصوم، فالصوم فيه حرارة الجوع والعطش. قال عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان. وفي هذا الحديث لم يقل عليه الصلاة والسلام لا تقدموا شهر رمضان، وإنما قال لا تقدموا رمضان. وهكذا في قول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام نعم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام رمضان ولم يقل شهر رمضان، وذلك أن هذا الاسم لجميعه، من صام رمضان أي صام جميع الشهر، من صام رمضان أي صام جميعه، وليس المراد بذلك الصيام البعض. وإذا قال القائل سافرت السبت المراد جميع اليوم، أي سافر السبت من أوله إلى آخره، فكان من أوله إلى آخره مسافرا، وسافرت الجمعة أي من أول اليوم إلى آخره. وإذا أريد البعض فإنه يؤتى بالظرف فيقال سافرت يوم الجمعة أو يوم السبت، أي في يوم الجمعة وفي يوم السبت، ولا يشترط في ذلك الاستيعاب، بمعنى أن سفره كان في ذلك اليوم ولا يشترط أن يكون مستوعبا لذلك اليوم من أوله إلى آخره. لكن إذا قال سافرت الجمعة أي كان مسافرا في جميعها. وهكذا سافرت الليل أي جميع الليل، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فلما قال قم الليل شمل جميعه، ولهذا حصل الاستثناء في قول إلا قليلا، فليس المراد بذلك قيام بعض الليل، فالليل يشمل، نعم يدخل فيه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فلهذا حصل الاستثناء في قول إلا قليلا. وفي الآية التي تلوناها وهي قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ذكر الله عز وجل الشهر ولم يقل رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإنه لو قال رمضان الذي أنزل فيه القرآن لأوهم أن القرآن نزل في جميع الشهر من أوله إلى آخره، فلما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي في بعضه نزل القرآن، فلما ذكر الشهر دل ذلك على أن المراد بعض رمضان لا جميعه، ففرق بين قوله رمضان الذي أنزل في القرآن فإنه يوهم أن القرآن نزل في جميعه، وبين قول شهر رمضان فهذا يكون لبعضه، والقرآن نزل في ليلة وهي ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، ولم ينزل، نعم ولم ينزل القرآن في جميع الشهر، وإنما في ليلة من ليالي رمضان. وقد بين هذه المسألة وأوضحها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في بدائع الفوائد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان. وفيه رد على من كره أن يقر رمضان من غير ذكر الشهر، كما ذهب إلى ذلك جماعة من المالكية، ومنهم من زعم أن رمضان من أسماء الله عز وجل، وهذا لا أصل له صحيح، وإنما شير عن عباس مما لا يثبت، فليس من أسماء الله عز وجل رمضان. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بهذا المقدار بصوم يوم أو يومين، والنهي عن ذلك على الصحيح من أقوال العلماء أنه حماية لشهر رمضان من الزيادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حمى رمضان من الزيادة في أوله وفي آخره، في أوله نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو بصوم يومين، وفي آخره نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم العيد، فإذا انقضى رمضان حرم الصيام في يوم العيد، ومن شاء صام من ثاني العيد، فيحصل الفصل بين الفرض والنفل بيوم العيد في آخره وفي أوله بترك الصيام بهذا المقدار بمقدار يوم أو يومين. وهذا كما عرفنا حماية لعباد الصيام من الزيادة، كما حمى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة من الزيادة فيها في أولها وفي آخرها. أما في أولها فجاء النهي عن التنفل بعد إقامة الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن التنفل في هذا الوقت قد يوهم أن الصلاة زائدة، فإذا تنفل في هذا الوقت ثم دخل في الصلاة مباشرة من غير فصل ربما يأتي من يظن أن الصلاة قد زادت ولو بعد حين. وفي حديث عبد الله بن محينة في الصحيحين لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي قبل الفجر ركعتين بعد إقامة الصلاة للفجر، قام يصلي ركعتين فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصبح أربعة الصبح أربعة. وفي لفظ أنه قال يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. فمن أجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفل عند إقامة الصلاة. وهكذا حمل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في آخرها. وفي حديث معاوية في صحيح مسلم روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى فقال هانا أن نصل صلاة بصلاة ما لم نتكلم أو نخرج، ما لم نتكلم أو نخرج. قال هذا بعد أن سلم من صلاة الجمعة، فتنفل الشخص بعد السلام مباشرة. فروى معاوية رضي الله عنه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، أن توصل صلاة بصلاة من غير تكلم أو خروج، فيفصل بين الفريضة وبين النافلة إما بتكلم، قال بعض العلماء والأذكار داخلة في ذلك، إذا جاء بالأذكار فإنها تفصل، أو تكلم مع من بجواره فيفصل صلاته بالكلام، أو يخرج، إما أن يخرج من موضعه الذي صلى، من الموضع الذي صلى فيه إلى موضع آخر في المسجد، وإما أن يخرج من ذلك الموضع إلى بيته وهو الأكمل والأحسن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الرواتب في بيته غالبا، فإذا خرج إلى بيته وأدى الراتبة في بيته فهذا هو الأكمل والأحسن. شاهدنا من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى الصلاة من الزيادة فيها في أولها وفي آخرها. وهكذا حمى النبي عليه الصلاة والسلام عبادة الصوم في أولها، فنهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو بصوم يومين، وحمى عبادة الصيام في آخرها فنهى عن صيام يوم العيد. وكان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يخرج لصلاة عيد الفطر حتى يأكل تمرات، حتى يأكل تمرات في صبيحته قبل أن يذهب لصلاة العيد، فيأكل تمرات ويبادر بالإفطار ثم يذهب لصلاة العيد. وكل هذا من هذا القبيل، من حماية النبي عليه الصلاة والسلام لعبادة الصيام من الزيادة. وهكذا في عبادة الصلاة فإن العلماء كرهوا أن يبقى الإمام مستقبلا للقبلة ولا ينحرف إلى المصلين، لأنه قد يظن أنه ما زال في صلاة، أو يزاد في الصلاة هذا المقدار مما ليس منها. فلهذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام الانحراف مباشرة. وإذا قد يأتي شخص يظن أن الإمام ما زال في صلاته ويدخل معه وهو قد انتهى من صلاته. فعلى كل حمى النبي عليه الصلاة والسلام الصيام من الزيادة فيه في أوله وفي آخره، فقال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. ومفهوم ذلك مشروعية التقدم بأكثر من هذا المقدار، فإذا تقدم رمضان بثلاثة أيام فهذا لا يدخل في النهي، أو بأربعة أيام أو بخمسة أيام أو أكثر من ذلك، فالنهي إنما هو بهذا المقدار اليسير بيوم أو يومين. أما ما زاد على ذلك فإنه لا ينهى، نعم لا ينهى عنه، وإنما النهي جاء بهذا المقدار بصوم يوم أو بصوم يومين. فإذا صام ثلاثة أيام متصلة إلى شهر رمضان فإنه لا ينهى عن ذلك، أو أربعة أيام متصلة إلى رمضان فإنه لا ينهى عن ذلك، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. وذهب بعض العلماء إلى النهي كالإمام الشافعي، واحتجوا بحديث أبي هريرة الذي جاء في المسند وفي السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فقالوا النهي وارد من نصف شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث أعله كبار الحفاظ كالإمام أحمد، وكان يقول أنه أنكر، أو أن العلاء بن عبد الرحمن لم يروي حديثا أنكر من هذا الحديث، لم يروي حديثا أنكر من هذا الحديث. وهكذا أنكره أبو زرعة والأثرم وعبد الرحمن بن مهدي وجماعة من حفاظ الحديث، فبينوا أن هذا من منكرات العلاء بن عبد الرحمن، وأن الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا الحديث، أن التقدم المنهي عنه بيوم أو بيومين، هذا هو الحديث الصحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من أهل العلم كابن حزم تأول الحديث تأويلا غريبا، فحمل ذلك على صيام النصف فقط، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أي لا تصوموا النصف منه وصوموا بعد ذلك، يعني اتركوا النصف فقط اليوم الذي ينتصف به الشهر، وما بعد ذلك لكم أن تصوموا. على كل الحديث من الأحاديث المعلة ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يشكل على هذا الحديث ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أنه قال عليه الصلاة والسلام لرجل: أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أفطرت فصم يومين. قال: أصمت من سرر شعبان؟ والسرر آخر الشهر، السرر هو آخر الشهر، وهي الليالي التي يتسرى فيها القمر أي يختفي، وقد يختفي ليلة في آخر الشهر، وقد يختفي ليلتين، وقد يختفي ثلاث ليال. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: أصمت من سرر شعبان؟ فقال: لا. فقال له: فإذا أفطرت فصم، أي أفطرت من رمضان وانتهيت منه، فصم يومين. فهذا الحديث مما أشكل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. وفي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقول: أصمت من سرر شعبان؟ فلما أخبره أنه لم يصم أمره أن يصوم يومين بعد رمضان. فهناك من أهل العلم من تأول هذا الحديث على معنى أول الشهر، فحمل السرر على معنى أول الشهر، وهذا تأويل استنكره كثير من العلماء، وقالوا: السرر لا يكون في أول الشهر وإنما يكون في آخره، فردوا مثل هذا التأويل. وهناك من أهل العلم من قال المراد بذلك وسط الشهر، وهي الأيام البيض، أصمت ضبطت في بعض، ضبطها بعضهم بالضم سرر، أصمت سرر شعبان، وجاءت في مسلم سرت شعبان، منهم من ضبط سرر بالضم سرر وقال الجمع سرة، وقد جاء في مسلم سرت هذا الشهر، أصمت سرة هذا الشهر، قالوا: والسرة هي منتصف الشهر كسرة الإنسان، فإنها في منتصفه. قالوا أراد النبي عليه الصلاة والسلام نصف الشهر ولم يرد آخر الشهر. وهناك من أهل العلم من أبى ذلك وقال السرر والسرر والسرة هي ليالي الاستسرار وهي آخر الشهر، وليس المراد بذلك أوسطه، ولا يراد بذلك أيضا أول الشهر. فإن حملنا ذلك على وسط الشهر فلا إشكال، وإنما الإشكال إذا حملنا ذلك على آخر الشهر. وإذا حملناه على آخر الشهر يمكن أن يجاب ببعض الأجوبة، منها ما ذكر بعض العلماء من أن ذلك الرجل ربما نذر أن يصوم أن يصوم يومين من آخر كل شهر، فلما سمع نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ترك، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فلما أخبره عن تركه أمره بالقضاء. ومنهم من قال لعل ذلك الرجل قد اعتاد الصيام في ختام كل شهر فكان من الصوم المعتاد، فلما سمع نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان ترك ما اعتاده من الصيام، وهو لم يخص شعبان بذلك، وإنما كان يصوم في كل شهر في آخره، يصوم يومين في آخر كل شهر أو ثلاثة أيام مثلا في آخر كل شهر، نعم يصوم يومين في آخر كل شهر، فلما سمع نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بيوم أو يومين ترك ذلك، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء استحبابا لأنه ترك الشيء الذي اعتاده. ومعلوم أن النهي لا يتناول من كان معتادا على صوم معين، لقوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. على كل لا إشكال ولا تعارض بين حديث عمران بن حصين وبين هذا الحديث الذي بين أيدينا، فيمكن أن يوجه بتلك التوجيهات ويزول بذلك الإشكال، ولا تعارض بين أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب التوحيد.